الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. جرى على ألسنة العلماء من المفسرين والأصوليين أن هذه الآية الكريمة من أخريات سورة الأنفال نزلت في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والتحقيق أنها نزلت في جميع أسارى بدر، ولو فرضنا أنها نزلت في العباس فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وإنما قالوا إنها نزلت في خصوص العباس مع أنها نازلة في جميع أسارى بدر، لأن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو أكثرهم نصيبا وأوفرهم حظا فيها، لأنه أخذ منه في الفداء ما لم يؤخذ من غيره، فصار كأنه أخص منهم بهذه الآية. ذلك لأن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان من أشراف قريش الذين ضمنوا لهم الإطعام في غزوة بدر، وكان يوم بدر هو اليوم الذي عليه هو أن يطعم، كما قاله أصحاب المرازي والسير، فاشتغل الناس بالقتال عن الإطعام، وكان جعل معه 20 رقية من ذهب ليطعم بها الناس، فلما أسره المسلمون أخذوا 20 معه. وذكر بعض أصحاب المغازي أنه كان رجلا موسرا، فأمرهم النبي أن يضعفوا الفداء عليه، فأخذوا منه 80 درهما، فأخذوا منه 80 أوقية، وضاعت له 20 أوقية، فكان المجموع 100 أوقية. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي ابن أخويه، وهما عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، كان أسيرين معه، أسيرا يوم بدر. وذكر بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم أمر العباس أيضا أن يفدي حليفه، وهو عتبة بن عمرو رضي الله عنه، أخو بني الحارث بن فهر، كان حليفا للعباس بن عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر كما ذكره أصحاب المغازي قال: إن بعض من يلقونكم منها في هذا الجيش خرجوا مستكرهين، فمن لقي منكم العباس فلا يقتله، لأنه أكرهه قومه على الخروج، ومن لقي أبا البختري فلا يقتله. وكان أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه وقعت منه زلة يوم بدر، وكان يقول: منذ سقطت مني تلك الكلمة وأنا أخافها، لا آمن منها أبدا حتى يكفرها الله عني بالشهادة. فقتل شهيدا أيام اليمامة رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من لقي منكم العباس فلا يقتله، فإنه خرج مستكرها، قال أبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه: أنقتل آباءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ والله إن لقيته لألجمنه السيف. فسمع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا حفص. قال عمر: ما كناني أبا حفص قبل ذلك اليوم، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنه نافق، دعني أقتله. وكان أبو حذيفة رضي الله عنه يتخوف من كلمته هذه، حتى رزقه الله الموت شهيدا أيام اليمامة. وكذلك نهى عن أبي البختيري، لأنه كان يحسن إلى بني هاشم أيام كونهم في الشاب لما قطعهم قريش، وكان يعاملهم معاملة حسنة ولم يؤذهم. فجاءه المجذع بن زياد البلوي رضي الله عنه فقال: أما أنت فقد نهانا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان له زميل، فقال له وزميلي: قال: أما زميلك فلم ينهنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد المجذر أن يقتل زميله، فتعرض دونه وقال: لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله، ولا يفارق جزعا أكيله. وتراجز هو والمجذر رضي الله عنه، وكان ذلك يقول: أنا الذي أزعم أصلي من بلي، أضرب بالحربة حتى تنفني. فقتله المجذر لما جاء دون زميله. وكان العباس رضي الله عنه أسره رجل قصير ليس بالقوي من الأنصار، هو كعب بن عمرو رضي الله عنه، هو المشهور بكنيته أبي اليسر، وهو أخو بني سلمة. ذكر بعض أصحاب المغازي أن العباس كان يئن أنينا في الأسر، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنينا فلم يستطع أن ينام حتى خففوا عليه الوثاق فسكت. لما سكت نام صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما أرسل قريش في فداء أسراهم، كان الأسير يفدى بأربعين أوقية. قال أصحاب المغازي: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعفوا الفداء على العباس، فأخذوا منه 80 أوقية وضاعت له 20 أوقية أخذوها منه لما أسروه. وفدى بني أخويه عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وفدى حليفة عتبة بن عمرو أخا بني الحارث بن فهر، فصار دفع مالا كثيرا لم يدفعه غيره. فمن هنا قالوا نزلت فيه هذه الآية الكريمة، مع أنها نازلة في جميع أسرى بدر، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فلفظ الآية عام. وهذه القاعدة قاعدة معروفة قوية يستدل بها علماء الأصول على أن الآيات النازلة في أسباب خاصة أحكامها عامة ولا تخصص بأسبابها. ومن المشهور في أمثلتها المثال لها بهذه الآية من أخريات سورة الأنفال، أنها نزلت في العباس بن عبد المطلب وحكمها عام. ومن الأدلة الدالة على هذه القاعدة الأصولية المهمة المعينة في التفسير، وهي أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، دل عليها النص واللغة، دل عليها الحديث الصحيح واللغة. أما ما دل على ذلك من الأحاديث فهو ما سيأتي في سورة هود إن شاء الله، من أن سورة هود نزلت فيها آيات مدنية وهي سورة مكية، كما قال غير واحد من العلماء أن قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، نزلت في الأنصاري الذي جاءته المرأة تبتاع تمرا فأعجب بجمالها، وكان زوجها غائبا في الجهاد فقال لها إن في البيت تمرا أحسن من هذا. فلما دخلت البيت كان بينهم وبينها بعض ما لا يليق من صغائر الذنوب، ثم إنه ندم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله فيه إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني فصلواتك الخمس تذهب عنك هذه السيئة التي اقترفت من هذه المرأة. فقال الرجل كما في صحيح البخاري وغيره: ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ وسؤال هذا الأنصاري هو سؤال عن هذه النازلة، كأنه يقول العبرة بي لأنني سبب النزول، أو العبرة بعموم لفظ إن الحسنات عموم لفظ إن الحسنات يذهبن السيئات. فأجابه صلى الله عليه وسلم: بل لأمتي كلهم. فدل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومن النصوص الدالة على هذه القاعدة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أيقظ فاطمة وعلي رضي الله عنهما ليصليا بالليل، فقال له علي رضي الله عنه: إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا. فولى صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نزلت في الكفار الذين يجادلون في كتاب الله، فاعتبر النبي عمومها حتى جعله شاملا لخصام علي له ومجادلته له، لأن أرواحهم بيد الله لأن الله قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان الكافر مع وضوح القرآن وأدلته وتصريف أساليبه أكثر شيء جدلا وخصاما بالباطل. ومما يدل على هذا من اللغة إجماع أهل اللسان العربي أن الرجل لو كان له أربع زوجات فقامت إحداهن وسبت هذا الرجل وأغضبته فقال أنتن كلكن طوالق فإنهن كلهن يطلقن بحسب المدلول العربي ولا يختص بالمرأة التي أغضبته فاستوجبت الطلاق كما لا يخفى. وهذه الآية الكريمة نزلت في العباس بن عبد المطلب وحكمها عام لمن معه وظاهرها يشمل جميع الأسرى لأنه قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم بالإدغام وقرأه نافع وحده من السبعة يا أيها النبي بالهمزة من غير إدغام ونافع قرأ لفظ النبي والأنبياء في جميع القرآن بالهمزة المحققة في رواية ورش في جميع القرآن وفي رواية قالون عنه في جميع القرآن إلا في حرفين من سورة الأحزاب فقط وهما قوله إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وقوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم هذين الحرفين قرأهما عنه قالون كقراءة الجمهور وقرأهما عنه ورش بالهمزة المحققة كغيرهما في سائر القرآن. وقوله قل لمن في أيديكم من الأسرى قرأه عامة السبعة غير أبي عمرو قل لمن في أيديكم من الأسرى وقرأه أبو عامر وحده من السبعة يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ومعنى الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول لمن في أيدي المسلمين من أسارى بدر يقول لهم هذا الكلام. الأسارى جمع أسير والأسرى جمع أسير إلا أن الأسير يجمع على أسرى قياسا مضطردا وقاعدة معروفة لأن الفاعل المتصف بما يرثى له به يضطرد جمعه تكسيرا على فعلا كمريض ومرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرحى وصريع وصرعى وأسير وأسرى. أما على قراءة أسارى فهو جمع مسموع وإتيان الجموع على فعالى أو فعالى مسموع ولا يضطرد منه شيء قياسا ككسالى وأسارى ويتامى وحيارى وما جرى مجرى ذلك. وقوله قل لمن في أيديكم المراد بمن في أيديكم من كانوا تحت أيديكم من الأسارى وكل شيء كان في قبضة الإنسان وتحت قدرته وتصرفه تقول العرب هو في يده لأن اليد هي التي تزاول بها الأعمال وتؤخذ بها الأشياء عادة والأيدي جمع يد واليد من الألفاظ التي حذفت العرب لامها ولم تعوض منها شيئا وأعربتها على العين فدال اليد في محل العين وهي معربة على عينها وهو الدال نزل منزلة لامها وحذفت لامها وتنوسيت وهي إحدى ألفاظ معروفة كذلك كيد ودم وغد ودد وهن وما جرى مجرى ذلك. وربما نطق وأصلها وأصل لامها المحذوفة ياء أصلها يدي فاؤها ياء وعينها دال ولامها ياء ولامها المحذوفة إنما ترد عند التصغير وجمع التكسير في تصغيرها تقول يدي وفي جمعها تقول فاقطعوا أيديهما وأصله أيديهما على وزن أفعل لأن الأيدي أصل وزنه أفعل فعل محذوف اللام مجموع على أفعل إلا أن ضمة العين تجعل كسرة لمجانسة الياء. وربما نطقت العرب باليد مهبتة لامها إثبات المقصور على الألف كالفتى سمع هذا عنهم قليلا ومنه قول الراجز يا رب سالم بات ما توسدا إلا ذراع الأنسي أو كف اليدا. فرد اللام كما ردت في الفتاة كما هي في الفتاة، وهذا نادر. وقوله من الأسرى، الأسرى جمع أسير، والأسير فاعل بمعنى مفعول، وهو اسم المفعول من أسرى. العرب تقول أسره يأسره أسرى، فالفاعل آسر والمفعول مأسور إذا شده بالوثاق. وأصل هذه المادة مأخوذة من الإيسار، والإيسار القد، والقد هو جلد البعير غير المدبوع، جلد البعير غير المدبوع، لأن جلد البعير إذا لم يدبر تسميه العرب قدا. وكانوا يشدون الأسير بالجلد عند سلخه طريا، فإذا يبس اشتدت قوته ولا يقدر أحد على حله ولا قطعه ولا نزعه. ومن هنا قيل لكل مشدود شدا محكما أنه مأسور، وأصله من الإيسار، وهو الشد باليسار عن القد، هو جلد البعير إذا كان غير مدبوع. ومن هذا المعنى قوله تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، المراد بقوله شددنا أسرهم أحكمنا شد العظام بعضها إلى بعض بإحكام وإتقان شديد، كما يشد الشيء شدا قويا بالقد فيلبس عليه فيمسكه إمساكا قويا. وهذا صار معنى معروفا في كلام العرب مشهور في كلامهم. فكل شيء شددته شدا محكما تقول العرب أسرته، ومنه سمي الأسير لأنه يشد بالإيسار وهو جلد البعير غير المدبوع. وهذا معروف في كلامهم. ومنه أسر مراكب النساء لأن أعواده تشد بالقد حتى يتحكم بعضه مع بعض. ومنه قول حميد بن ثور الهلالي وما دخلت في الخدر حتى تنقضت تأسيغ على قده وتحطم. وهذا معنى معروف في كلام العرب، يعني قل يا نبي الله لهؤلاء الذين أخذتموهم وكانوا في قبضتكم وتحت تصرفكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله احسب للعشرين وقيا التي أخذوها مني كانت من مال معي، قال لا ذلك مال أعطاناه الله منك فلا نحسبه لك أبدا. وضاعف عليه الفداء وأمره بمفادات ابن أخويه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله لقد تركتني أتكفف قريشا إلى يوم القيامة فقيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل لما أردت الخروج؟ فقال له وما ذلك المال؟ قال له الذهب الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها ما أدري ما يصيبني في وجهي هذا، فإن حدث بي حدث في سفري هذا المال لك ولبني الفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم ودفنتم المال. فقال أشهد أنك رسول الله والله ما علم بهذا أحد غيري وغير أم الفضل. وهي لبابة الصورى بنت الحارث أم أولاد العباس بن عبد المطلب، وهي هلالية مشهورة. لما أخذوا منهم هذا المال وكان الأسارى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن مسلمون آمنا بك وصدقناك وشهدنا أنك رسول الله ووالله لننصحن لك على قومنا ولا تأخذ منا شيئا، فأنزل الله فيهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. خيرا هنا جاء مرتين، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الأولى منهما ليست صيغة تفضيل، والثانية منهما صيغة تفضيل. والدليل على أنها صيغة تفضيل اقترانها بمن، لأن صيغة التفضيل المجردة تقتران بمن دائما دفنوا تقديرا. معناه إن يعلم الله في قلوبكم إسلاما وإيمانا صحيحا وتصديقا كما تزعمون يؤتكم خيرا، أي شيئا أخيرا وأفضل مما أخذ منكم من الفداء، يعني من حطام الدنيا وعرضها ومن نعيم الجنة، ويغفر الله لكم أيضا. وقوله يعلم الله في قلوبكم خيرا يدل على أن محل نظر الله من عبده إنما هو القلوب كما جاء بذلك الحديث، لأن القلب هو الذي ينظر الله إليه فيعلم فيه الخير والشر. ولذا قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، والله جل وعلا عالم بما في الضمائر وما يخطر في القلوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقد بين القرآن العظيم في مواضع منه أن علم الله الإيمان والإخلاص في قلب الإنسان تكون له فوائد عظيمة. من تلك الفوائد ما ذكره هنا في أخريات الأنفال في قوله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، ومنها قوله في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فكن عما في قلوبهم بالاسم المبهم الذي هو الاسم الموصول، يعني أنه إيمان كما ينبغي وإخلاص كما ينبغي. فرتب على ذلك نتائج عظيمة كثيرة كقوله وعدكم الله مغانم، وكقوله وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها فأي فأقدركم عليها، وكقوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما، كقوله جل وعلا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الإيمان والتسليم الذي علمه الله في قلوبهم رتب عليه نتائج عظيمة مفيدة، منها قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال إلى آخر الآيات. وهذه الآيات ينبغي لنا أن نعتبر بها فنطهر قلوبنا، ويكون ربنا يعلم منها الخير ولا يعلم منها الشر، لأن ذلك يسبب لنا نتائج عظيمة كصلاح الدنيا والآخرة. لأن هؤلاء الأسارى قال لهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا من المال مما أخذ منكم ويزيدكم على ذلك المغفرة. قال العباس بن عبد المطلب كان يقرأ يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، قال إن العشرين أوقية الذي ضاعت لي يوم بدر أبدلني الله خيرا منها، أعطاني عشرين عبدا كلهم يتاجروا بمال كثير وهم لي وأموالهم لي. ولما جاء مال البحرين أرسله ابن الحضرمي من البحرين ذلك المال الكثير الذي ما دخل المدينة مال أكثر منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونثره في المسجد ووزعه. جاء العباس وقال يا نبي الله يعطيني، فأبيت نفسي وعقيلا، فقال له احثوا من هذا المال. فحث العباس في خميصة كانت عليه ولم يزل يحثو فيها من المال حتى أراد أن يقوم فما قدر على أن يقوم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مر أحدا منهم يرفع معي المال، فضحك تبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجله حتى بدا ضاحكه أنابه وقال لا يعينك عليه أحد، فقال له فعه أنت علي، فقال لا أرد طائفة من المال حتى تستطيع حمله، فحث عنه حتى استطاع أن يحمله وحمله على كاهله. قال بعضهم لم يزل صلى الله عليه وسلم ينظر إليه حتى اختفى لشدة حرصه على أخذ هذا المال. وقال العباس حينئذ أما الأولى منهما فقد رأيناها يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، والله لقد أعطانا خيرا مما أخذ منا، وإنا لنرجو الثانية التي هي ويغفر لكم. وهذا معنى قوله إن يعلم الله بعلمه المحيط بكل شيء في قلوبكم خيرا، أي إيمانا صحيحا وتصديقا وإخلاصا لله، يؤتكم أي يعطيكم خيرا، أي مالا في الدنيا وثوابا في الآخرة خيرا، خيرا مما أخذ منكم أي أفضل وأعظم مما أخذ منكم. والعرب استغنت بخير وشر عن أخير وأشر، فهما صيغة تفضيل والأخيرة منهما صيغة تفضيل. وقد قال ابن مالك في كافيته وغالبا نغناهم خير وشر، عن قولهم أخيار منه وشر، فالأخيرة هنا تفضيل، أيتكم أخيار وأفضل، أي أكثر خيرا وأعظم منه. وذلك كما وقع في مال البحرين، أعطى العباس أكثر بأضعاف مما أخذ منه يوم بدر من الفداء، وأعطاه 20 عبدا. وقال العباس: وأعطاني الله زمزم أيضا، ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة، فعوضه الله 100 أضعاف على ما أخذ منه يوم بدر. وهذا معنى قوله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي مما أخذه المسلمون منكم، كالعشرين أوقية التي أخذت من العباس وما أخذ في فدائهم من المال. وحرف الفاعل هنا للعلم به: ويغفر لكم، أي يغفر لكم ذنوبكم، حذف فاعل أخذ ومفعول يغفر، والمعنى يعطيكم خيرا مما أخذه منكم المسلمون يوم بدر، ويغفر لكم ذنوبكم كلها وشرككم المتقدم وكفركم بالله. وهذا معنى قوله: يعطيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم، أي كثير المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين، ولا سيما إذا علم في قلوبهم الإيمان والإخلاص له جل وعلا. وهذا معنى قوله: ويغفر لكم والله غفور رحيم.
عن قوله: أمكن منهم والله عليم حكيم.
قال الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، ضمير واو الفاعل في قوله إن يريدوا راجع على الأسارى الذين في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم كانوا يقولون: آمنا بك وشهدنا أنك رسول الله، ووالله لننصحن لك على قومك ولنكونن معك. إن يريدوا خيانتك بهذا الكلام، إن كان هذا الكلام أرادوا به الخيانة والمكر والخديعة، فلا تهتم بشأنهم، فقد خانوا الله من قبل. ظرف مقطوع من الإضافة مبني على الضم، أي قد خانوا الله من قبل يوم بدر بالكفر وعبادة الأصنام وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمكن الله منهم. هذا الفعل الذي هو أمكن يتعدى إلى مفعول، ومفعوله محذوف، والمعنى فأمكنكم الله منهم، وحذف الفضلة إذا دل المقام عليه شائع مطرد في القرآن وفي كلام العرب، والعرب تقول: أمكنني من كذا إذا هيأه لي وجعله في قبضتي، وهو معنى معروف في كلامها، ومنه قول وهو متعد إلى المفعول كما هو معروف، فالمفعول هنا محذوف وليس الفعل لازما كما لا شك فيه. ومما يدل على ذلك من كلام العرب قول كثير عزة وعربي قح، ذكروا أنه ناداه عبد العزيز بن مروان وأحضر عزة وجعل دونها سجفا يعني سترا، وقال لكثير: تمنى فما تتمنى فهو حاضر، فتمنى إبلا سودا برعائها أو غير ذلك من الأموال. فقال للغلام: ارفع السجف يا غلام، فرفعه عن عزة، فقال: لو تمنيت هذه لأعطيتكها وزوجتك إياها. فتندم كثير وقال: هو محل الشاهد، حلفت برب الراقصات إلى منى يجوب الفيافي نصها وذميلها، لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقيلها. ومحل الشاهد منه قوله: وأمكنني منها، أي جعلها في قبضتي وتحت تصرفي. وهذا معنى قوله: فأمكن منهم، أي أمكنك الله أنت وأصحابك منهم يا نبي الله، فلا تهتم بخيانتهم. وقوله خيانتك، الياء فيه منقلبة عن الواو، لأن مادة الخيانة أصلها من أجوف، واو العين أصلها من خون، ولذا يقال في المبالغات منها خوان، ولو كانت يائية لقيل خيان، ويقال في ماضيها خان يخون، ولو كانت يائية لقيل يخين، إلا أن القاعدة المقررة في التصريف أن الواو إذا تقدمتها كسرة وجاء بعدها ألف وجب إبدالها ياء، كالخيانة من الخون، والحيازة من الحوز، والصيانة من الصوم، والقيامة من قام يقوم. قال بعض علماء العربية على القول بجمع المصادر تجمع الخيانة على خياء اعتدادا بالياء المبدلة من الواو، والقياس أن تجمع على خواء، إلا أنهم فرقوا بين جمع خيانة وبين جمع خائنة فجعلوا هذه بالياء وإن كان أصلها الواو. فقد خانوا الله من قبل، خيانتهم لله هي كفرهم بالله وعبادتهم للأصنام وتكذيبهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأمكن منهم. والله جل وعلا عليم حكيم. عليم الفاعل من صيغ المبالغة، وعلمه جل وعلا يستحق أن يبالغ فيه، لأن علمه محيط بكل شيء، هو جل وعلا يعلم الموجودات والمعدومات والواجبات والجائزات والمستحيلات، حتى إنه من إحاطة علمه لا يعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يوجد، فهو يعلم أن لو وجد كيف يكون، وإن سبق في علمه أنه لا يكون لإحاطة علمه بكل شيء، فهو يعلم أن أبا لهب لم يؤمن، ويعلم لو آمن يكون إيمانه تاما أو ناقصا مثلا. والآيات القرآنية الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، من ذلك أن الكفار إذا عاينوا القيامة ورفع عنهم الغطاء وشاهدوا الحقائق تمنوا الرد إلى الدنيا مرة أخرى، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، في القراءة الأخرى ولا نكذب بآيات ربنا. وهذا الرد إلى الدنيا الذي تمنوه الله عالم بعلمه الأزلي أنه لا يكون، ومع علمه بأنه لا يكون فهو عالم أن لو كان كيف يكون، كما صرح به في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا، لأن الله خلفهم عنها لحكمة وإرادة إلهية، كما قال ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ومع كون خروجهم لا يكون هو عالم أن لو كان كيف يكون، كما صرح به في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة الآية. ونظائرها كثيرة في القرآن. فعلم الله محيط بكل شيء، والفعيل صيغة مبالغة، وقوله حكيم، فالعليم والحكيم من أسمائه جل وعلا، وكلاهما تتضمن صفة من صفاته جل وعلا لأنه حكيم عليم. قال بعض العلماء الحكيم لأنه حكيم في أقواله وأفعاله وتشريعاته، فلا يقول إلا ما هو في غاية الإحكام، ولا يفعل إلا ما هو في غاية الإحكام، ولا يأمر إلا بالخير، ولا ينهى إلا عن الشر، ولا يجازي الشر إلا ولا يجازي بالشر إلا الشر، ولا بالخير إلا الخير. وكان بعض العلماء يقول الحكمة هي العلم النافذ الذي يمنع يعصم الأقوال والأخلاق والأفعال أن يعتريها الخلل، والله وهي في الاصطلاح إيقاع الأمور في مواقعها ووضعها في مواضعها. ولا تتم الحكمة إلا بالعلم، فلا تتم الحكمة إلا بتمام العلم، وفي قدر ما يكون في العلم من النقص يكون في الحكمة، لأنك ترى الحالق القلب البصير يعمل الأمر يظن أنه في غاية الإحكام وغاية الإتقان، وأنه وضعه في موضعه وأوقعه في موقعه، ثم ينكشف الغيب بعد ذلك أن فيه هلاكة أو ضررا عظيما عليه، فيندم ويقول ليتني لم أفعل، ولو فعلت لكان كذا، كما قال ليت شعري وأين مني يا ليت إن لوا وإن ليت نعناه. وفي الحديث إن لو تفتح الباب للشيطان، وقال الشاعر ألام على لو ولو كنت عالما بأذنى بلو لم تفتني أوائله، والله وحده جل وعلا لا أجري عليه لو فعلت كذا لكان أصوب، لأنه عالم بخفايا الأمور وما تنكشف عنه الغيوب وما تجري به الأقدار، فلا يجري عليه شيء من ذلك، فلا يفعل فعلا إلا وهو في غاية الإحكام، ولا عملا ولا تكليفا ولا جزاء إلا هو في غاية الحكمة والوضع في الموضع والإيقاع في الموقع. ولذا قال والله عليم حكيم، وهذان الوصفان من أسمائه جل وعلا من أعظم ما يستدعي الإنسان إلى أن يطيع ربه فلا يعصيه، فلا إلى أن يطيع ربه ولا يعصيه، وأن يذكره ولا ينساه، لأن كونه عليما تعرف به أن علمه المحيط بكل شيء يقتضي أنه لا يدعوك إلا لما لك فيه الخير والعواقب الحسنة الجميلة، لأنه يعلم عواقب الأمور وما تؤول إليه وما تنكشف عن الغيوب وما تجري به الأقدار، فلا يأمرك إلا بما هو خير مؤكد بلا شك ولا يقين وبلا شك وبكل يقين. وكونه حكيما يدل على أنه لا ينهاك إلا عن شر ولا يأمرك إلا بخير، فمن كان مبالغا في الحكمة والعلم كان ذلك مدعاة لأن يتبع في كل ما يأمر به وكل ما ينهى عنه، لأن علمه يعلم به أن ما يدعو إليه خير وما ينهى عنه شر، وحكمته يفهم منها أنه لا يضع الأمر إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه. ولذا قال جل وعلا والله عليم حكيم. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أنك لا تكاد تمر ورقة واحدة خلق الله من أجلها الخلق، هي أن يبتليهم أو يختبرهم أيهم أحسن عملا، كما قال في أول سورة هود خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم بين الحكمة فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى في أول سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم بين الحكمة فقال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة، ثم بين الحكمة فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فإذا عرف العبد أنه خلق لأجل أن يختبر في إحسان العمل كان حريصا على الحالة التي ينجح بها في هذا الاختبار، لأن اختبار رب العالمين يوم القيامة من لم ينجح فيه جر إلى النار، فعدم النجاح فيه مهلكة. وقد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عظم هذه المسألة وشدة تأكدها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الإحسان، أي وهو الذي خلق الخلق من أجل الاختبار فيه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طريقه الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي هو طريق المراقبة والعلم، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد قدمنا ضرب العلماء مرارا مثلا لهذا بأن الحاضرين أمام ملك لا ينتهك حماه شديد العقاب لمن انتهك حرماته، لا يقدر أحد منهم أن يفعل شيئا يكرهه وهو ناظر إليه، ورب السماوات والأرض مطلع على ما يسره خلقه، ومع هذا فإنهم لا حياء عندهم ولا ماء في وجوههم، لا يستحون ممن خلقهم جل وعلا وهو معهم أينما كانوا، مراقب على خطرات قلوبهم وجميع أعمالهم. فعلى العاقل أن ينتبه لهذه الآيات ويعلم أن ربه حكيم عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فيعلم أن ربه ناظر إليه مطلع عليه، فلا يفعل أمام ربه إلا ما يرضي ربه جل وعلا. أما أن يبارز ربه بالمعاصي بوجه لا حياء فيه ولا ماء فهذا مما لا ينبغي. ولذا قال جل وعلا بعد كل يقول بعد كل أمر ونهي: عليم حكيم، خبير بما تعملون، بصير بما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات التي بمعناها.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. أرأى هذا الحرف عامة القراء غير حمزة وحده: ما لكم من ولايتهم بفتح الواو، أقرأه من السبعة حمزة وحده: ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو، والتحقيق أن الولاية والولاية معنيان صحيحان ولغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان. فما يذكر عن الأصمعي من أنه يقول إن قراءة حمزة خطأ هو الذي أخطأ فيه، أما قراءة حمزة فهي قراءة صحيحة ولغة معروفة فصيحة، فالولاية والولاية كالدلالة والدلالة فهما لغتان عربيتان وقراءتان سبعيتان فصيحتان. وكان المسلمون في أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة دون القرابات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المهاجرون بالأنصار والمهاجرون فقراء آخى بين المهاجرين والأنصار، فصاروا يتوارثون بتلك الأخوة دون القرابات، فإذا مات واحد منهم ورثه قريب ورثه أخوه الذي آخى النبي بينه وبينه دون قرابته. وكان الذين لم يهاجروا لا إرث لهم في إخوانهم الذين هاجروا، لأنها كانت في الهجرة والمؤاخاة. ونصح الله تعالى ذلك بقوله: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، كما سيأتي إيضاحه. ومعنى الآية الكريمة: إن الذين آمنوا، هذه أولا في المهاجرين، الله جل وعلا كأنه قسم المؤمنين طوائف، طائفة هم المهاجرون ذكرهم بقوله: إن الذين آمنوا وهاجروا، آمنوا بالله ورسوله وهاجروا أوطانهم وديارهم وأموالهم في سبيل الله جل وعلا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم، لأنهم جعلوا أموالهم في مؤن الجهاد من شراء السلاح والمراكب للقتال ومؤن القتال، وجاهدوا بأنفسهم حيث عرضوها للموت والخطر في الجهاد، كل هذا في سبيل الله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، الهجرة كانت هجرة متعددة متنوعة أولها الهجرة إلى الحبشة، وقد هاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم الهجرة إلى المدينة، وكانت الهجرة إلى المدينة واجبة، وكان الذي أسلم ولم يهاجر كالذي يسلم ويبقى في البوادي من الأعراب لا يرث من أخيه المسلم في المهاجر شيئا، وكان الذين أسلموا ولم يهاجروا لا نصيب لهم في الغنائم ولا في الخمس ولا في شيء مما عند المسلمين، وليس لهم على المسلمين من النصر إلا إذا استنصروهم على عدوه في الدين خاصة كما سيأتي إيضاحه. الطائفة الثانية هم الأنصار أهل المدينة الذين كانوا قبلهم. الطائفة الثالثة هم الذين هاجروا بعد ذلك، فهم مهاجرون وأنصار، وطائفة جاءوا بعد ذلك كما سيأتي تفاصيله وإيضاحه. ولذا قال: إن الذين آمنوا أي بالله ورسوله وبكل ما يجب به الإيمان وهاجروا أوطانهم وأموالهم وديارهم. والمهاجرة أصل هجر الشيء أصله المباعدة منه، وقد هاجروا أولا إلى الحبشة وثانيا إلى المدينة، ثم إن هذه الهجرة التي كان بها التوارث ولا يقبل من أحد إلا أن يفعلها نسخت بفتح مكة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والتحقيق أن الهجرة لا تنقطع أبدا، إلا أن الهجرة المخصوصة التي كانت إلى النبي وأصحابه بالمدينة هي التي انقطعت بفتح مكة لانتشار الإسلام في جزيرة العرب. أما الهجرة التي لا تنقطع فهي أن كل إنسان تعرض له في دينه وصار لا يقدر على إقامة شعائر دينه في محل، فواجب عليه بإجماع العلماء أن ينتقل من هذا المحل ويبذل في ذلك كل مجهود حتى يصل إلى محل يتمكن فيه من إقامة شعائر دينه. وهذه الهجرة التي لا تنقطع. والمهاجر الحقيقي هو من هجر ما نهى الله عنه ورسوله كما هو معلوم. هذا معنى قوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والذين آووا ونصروا، مفعول آووا ومفعول نصروا كلاهما محذوف لدلالة المقام عليه، والمعنى آووا الذين هاجروا إليهم وهم النبي وأصحابه ونصروهم. وهؤلاء الذين آووا ونصروا هم الأنصار أبناء قيلة الذين كانوا هم سكان المدينة الذين هاجر إليهم النبي وأصحابه. وقوله آووا، العرب تقول آوى يؤويه إيواء إذا جعل له مأوى ينضم إليه، أي جعل له مسكنا ومنزلا يسكن إليه، لأنهم أسكنوهم في ديارهم وشاطروهم أموالهم وهيئوا لهم كل أسباب الراحة، وذلك معنى إيوائهم لهم ونصروهم. النصر في لغة العربية إعانة المظلوم، أي أعانوهم على أعدائهم حتى تمكن الإسلام وانتشر وفتحت مكة وفتحت جميع جزيرة العرب، وانتشر بعد ذلك الإسلام في أقطار الدنيا. والذين آووا ونصروا، والمعنى إن المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض، فعبر عن المهاجرين بلفظ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وعبر عن الأنصار بالذين آووا ونصروا لأنهم آووا النبي وأصحابه ونصروهم على أعدائهم. أولئك أصل قوله الذين مبتدأ، وقوله أولئك مبتدأ، والمبتدأ هو خبره خبر المبتدأ الأول، فلما دخلتهم صار المبتدأ الأول اسمها، والمبتدأ الآخر وخبره خبر إن كما هو معروف لا يخفى. فمعنى أولئك بعضهم أولياء بعض، معنى أن المهاجرين أولياء الأنصار والأنصار أولياء المهاجرين، فبعض المهاجرين أولياء المهاجرين والأنصار، وبعض الأنصار أولياء المهاجرين والأنصار، فهم أولياء بعضهم على بعض. وكانت هذه الولاية يتوارثون بها دون غيرهم. فهذه الولاية ولاية نصر ومعاونة ومساعدة وميراث تعم ذلك كله. على معنى قوله بعضهم أولياء بعض، الأولياء جمع ولي، والولي كل من ينعقد بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويواليك، تسميه العرب وليا. ولذا كان الله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، لأنهم يوالونه بالطاعة ويواليهم بالجزاء والمغفرة، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. وهذا معنى قوله أولئك بعضهم أولياء بعض، والأولياء جمع الولي. وقد تقرر في فن التصريف أن الفاعل بمعنى اسم الفاعل يطرد جمعه على فعلاء إلا إذا كان معتل اللام أو مضعفا، فينقص جمع تكسيره على أفعلا. فمثاله في المعتل ولي وأولياء، وتقي وأتقياء، وسخي وأسخياء، وشقي وأشقياء، ونبي وأنبياء. ومثاله في المضاعف شديد وأشد، وحبيب وأحبا. وما جرى مجرى ذلك بعضهم أولياء بعض، التنوين في قوله بعض تنوين عوض، عوض من الإضافة، أي بعضهم أولياء بعضهم. فحذف المضاف إليه وعوض منه التنوين. ومعلوم أن من أقسام التنوين ما يسمى تنوين العوض، سواء كان عوضا عن حرف أو عن كلمة أو عن جملة، كما هو معروف في محله. هذا معنى قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم، إن والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم قال والذين آمنوا ولم يهاجروا، هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا على أقسام، منهم الذين يكون يرجعون إلى قبائلهم في البادية من الأعراب، ومنهم من يكون في أهل مكة. وهؤلاء الذين في أهل مكة منهم من يؤمن ولم يصل بين أظهر الكفار اختيارا، كالذي وقع لمن ذكرنا في سورة الأنفال، وهم العاص بن نبيه والحارث بن زمعة بن الأسود وعلي بن أمية وأضرابهم الذين نزل فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم إن الله استهنى منهم المستضعفين الذين لا حيلة لهم فحذرهم، فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. كان ابن عباس يقول أنا من المستضعفين من الولدان، وأمي من المستضعفات من النساء قبل هجرتهم. أما الذين أسلموا ورجعوا إلى ديارهم في البادية كأبي ذر وأمثاله ممن أسلموا ثم رجعوا ولم يهاجروا بل بقوا في البادية، فهؤلاء لا يرثون إخوانهم المهاجرين، بل يرثهم قبلهم إخوانهم من الأنصار والمهاجرين، وليس لهم في غنيمة المسلمين ولا في خمس الغنائم شيء، إلا أنهم يحكم لهم بحكم الإيمان، ويستنصر المسلمين استنصار دين خاصة، فعليهم أن ينصروهم إلا إذا استنصروهم على من بينهم وبينهم مهادنة وعهود، كما يأتي تحريره قريبا إن شاء الله. هذا معنى قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء. قال بعض العلماء الولاية المنفية هنا هي ولاية الميراث خاصة، وهو مروي عن ابن عباس وجماعة من الصحابة فمن بعدهم. وقال بعض العلماء هي جميع الأنواع الموالاة من الميراث والمعاونة، والتحقيق أنها عامة إلى ما استثني منها، وهو النصر الديني خاصة، لأن الله استثناه بقوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذا الذي بقي من ولايتهم مع عدم هجرتهم. وهذا معنى قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وقد بين عذر المستضعفين وعدم عودي الذين كانوا على قدرة وبقوا بين أظهر الكفار المحاربين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أهاجه. ثم قال: وإن استنصروكم في الدين. الاستنصار طلب النصر. وقد تقرر في علم العربية أن من معاني السين والتاء الطلب. استغفر طلب المغفرة، واستطعم طلب الطعام، واستسقى طلب السقيا، واستنصر طلب النصر. فإن استنصروكم أي طلبوا نصركم في الدين. قوله في الدين يدل على أنهم لو استنصروهم نصر قومية وعصبية أنهم ليس عليهم أن ينصروهم، وأن المناصرة إنما هي في الدين، فلا مناصرة في العصبيات ولا في القوميات ولا في الأغراض الفاسدة، وإنما المناصرة في الله وفي دين الله جل وعلا. ولذا قال في الدين، والمراد بالدين دين الإسلام، كما قال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن الدين شامل للإيمان والإحسان والإسلام، حيث سأله عن الإيمان وفسره له، والإسلام وبينه له، والإحسان كذلك. ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلم من قوله يعلمكم دينكم أن اسم الدين شامل لكل من الإحسان والإسلام والإيمان، كما لا يخفى. هذا معنى قوله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي فواجب عليكم نصرهم، أي إعانتهم، الإعانة الدينية لا الإعانة العصبية القومية. فذلك لا يكون، لأن الإعانات والانتصارات إنما هي في سبيل الله وعلى كتاب الله، لا في سبيل الشيطان ولا على سبيل العصبيات وقضايا الجاهلية الأولى، كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الجار والمجرور في قوله على قوم يتعلق بمحذوف: إلا إن استنصروكم على قوم، فلا تنصروهم على قوم، بينكم وبينهم ميثاق. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن لفظ القوم يختص في الوضع العربي بالذكور دون الإناث، كما قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فعطفه النساء على القوم في آية الحجرات هذه يدل على أن القوم لا يتناول النساء وضعها. وقد دل القرآن العظيم ومثل الآية الكريمة قول زهير: وهو عربي جاهلي قح، وما أدري وسوف يخال وأدري، أقوم آل حصن أم نساء. فعطف النساء على القوم فدل على عدم دخولهن فيهم. وقد دل القرآن العظيم على أن المرأة قد تدخل في اسم القوم بحكم التبع إذا اقترن المقام بما يدل على ذلك، كقوله في ملكة سبأ: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وما جرى مجرى ذلك. وهذا معنى قوله: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. المراد بالميثاق المهادنة والمعاهدة. واصل الميثاق في لغة العرب العهد المؤكد، فكل عهد كان مؤكدا تسميه العرب ميثاقا، وعلى هذا فكل ميثاق عهد، وليس كل عهد ميثاقا. وياء الميثاق مبدلة من واو، وزنه بالميزان الصرفي مفعال، وفاؤه واو أصله من وثاق، كميعاد من الوعد، وميزان من الوزن، وميزان من الوزن، كميعاد من الوعد، وميزان من الوزن، وميثاق من الوثوق. ولذا يصغر على موثق، لأن التصغير يرد العين إلى أصلها، ويجمع جمع التكسير على مواثيق على القياس. وما سمع عن العرب من تكسيره على مياثيق، كقول عياض بن درة الطائي: حما لا يحل الدهر إلا بإذننا، ولا نسأل الأقوام عقد المياثيق، فهو سماع يحفظ ولا يقاس عليه، لأنه اعتد بالعارض هنا على غير القياس. وهذا معنى قوله: فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. يعني لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهذا هو الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي كنا نتحدث عنه الآن ونخبر بكثرته في القرآن العظيم لشدة عظم موعظته وزجره لمن كان له قلب. وهذا معنى قوله إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ونرجو الله جل وعلا ألا يعلم في قلوبنا إلا ما يرضيه وألا يبصر من أعمالنا إلا ما يرضيه عنا وألا يكلنا إلى أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما ترضى منا ولا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم عافنا في دنيانا اللهم عافنا في برزخنا اللهم عافنا في آخرتنا وقنا شر أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
الرجيم. يقول الله جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الآية الكريمة من الآيات العظام التي يعتبر بها لأن ما ذكره الله جل وعلا فيها وما حذر منه من الفتنة والفساد الكبير إن لم يوالي المسلمون بعضهم بعضا ويقطعوا موالاة الكفار ويترك الكفار بعضهم يوالي بعضا ما حذر به من أنهم إن لم يحافظوا على صدق الموالاة بينهم ومقاطعة أعدائهم تقع في الأرض الفتنة والفساد الكبير. فهو واقع منتشر الآن يدل على عظم هذا القرآن العظيم وأنه كلام رب العالمين وأن تحذيره حق وترغيبه حق. والله في هذه الآيات من أخريات سورة الأنفال بيّن أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. قال في المهاجرين والأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض وهم في ذلك الوقت سادات المسلمين جميعا في أقطار الدنيا. لأنهم هم الأغلبية والكثرة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتبع ذلك لأن الكفار بعضهم أولياء وبعض، ويؤخذ من هذا من قطع الولاية أولا بين الكفار والمؤمنين أنه لا يرث كافر مسلما ولا مسلم كافرا، لأن الميراث لا بد له من ولاية بين الوارث والموروث، وقد قطع الله الولاية بينهما. وما دل عليه ظاهر هذه الآية الكريمة جاء مصرحا به في الحديث الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين، دل عليه عموم هذه الآيات الكريمة وصرح به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الموالات قال بعض العلماء منها ولاية النكاح، فالمرأة المؤمنة لا يلي عقدها أبوها الكافر، لأن الله قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين، والله يقول: ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد قدرنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وكذلك قال العلماء: لو كانت كافرة ذمية وأراد مسلم تزويجها ولها ولي ابن عم أو أب من المسلمين، فإنه لا يتولى عقد نكاحها ولو للمسلم، لانقطاع الولاية بين الكفار والمسلمين، وإنما يزوجها أقرباؤها من أهل دينها أو أساقفتهم. وشذ في هذه المسألة أصبر أحد أصحاب مالك بن أنس رحمه الله، فقال: إن الكافرة إذا كان لها ولي مسلم يزوجها من مسلم، قال: فعقد المسلم لها خير للمسلم من عقد الكافر. وهذا القول ليس بصواب، لأنه لا ولاية بين مسلم وكافر البتة، والكفار بينهم ولايات الكفر، ولاية الشيطان والكفر، كما قال الله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وهذه الآية تدل على أن الكفار بعضهم ولي بعض، وظاهرها أن الكافر يرث الكافر ولو اختلفت مللهما من الكفر. وبهذا الظاهر تمسك من قال: يرث النصراني اليهودي واليهودي النصراني، وكما يتوارث غيرهم من أهل الملل. والصواب أنه لا يتوارث أهل ملتين، للحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. هو الأصوب وهو أخص، لأنه يبين المراد بعموم هذه الآية الكريمة. وقوله: والذين كفروا مبتدأ، وبعضهم مبتدأ آخر، وأولياء خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول، كما هو واضح. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن مادة الكاف والفاء والراء كفر أن معناها في لغة العرب التي نزل بها القرآن الستر والتغطية، فكل شيء غطيته وسترته فقد كفرته. وهذا معنى معروف في كلام العرب مشهور، مبتذل في كلامهم جدا. ومنه سمت العرب الليل كافرا، لأنه يكفر الأجرام ويغطيها عن العيون بظلامه. ومنه قول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه في معلقته: حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها. ومن هذا المعنى قول لبيد أيضا في معلقته هذه: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني ستر النجوم وغطاها غمامها. هذا أصل المادة وتكثير السيئات من هذه المادة، لأن الله يغطيها ويسترها بحلمه حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها. وإنما قيل للكافر كافر لأنه يغطي أدلة التوحيد بجحوده مع وضوحها، ويغطي نعمة الله ويسترها كأنه ليس عليه إنعام من الله، حيث يأكل رزقه ويتقلب في نعيمه ويعبد غيره. وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة إلا تفعلوه، هي إن الشرطية أدغمت في لا النافية. والمقرر في علم العربية أن إن الشرطية التي تجزم فعلين إن جاءت بعدها لا النافية لا تمنع عملها من الجزم، فهي إن الشرطية، وفعل الشرط هو قوله إلا تفعلوه مجزوم بحرف النون، وجزاء الشرط هو قوله تكن فتنة، والتحقيق أن تكن أنه هنا تام، وأن فتنة فاعله وليس من الأفعال الناقصة الناسخة كما هو الصواب. والضمير في قوله تفعله، أما الضمير المرفوع الذي هو الواو فهو عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو يتناول جميع المسلمين إلى يوم القيامة. وأما الضمير المنصوب هو ضمير الواحد الغائب، أعني الهاء في قوله إلا تفعلوه، فلعلماء التفسير في مرجع هذا الضمير أقوال معروفة، سنذكر طرفا منها ونبين الصواب فيها إن شاء الله. قال بعض العلماء إلا تفعلوه راجع إلى الميراث المفهوم من قوله بعضهم أولياء بعض، لأنها ولا لأنه يدخل فيها ولاية الميراث، إلا تترك الكافر يرث الكافر والمسلم يرث المسلم دون الكافر تكون فتنة. وهذا مروي عن ابن عباس وغيره، ومعه أقوال من شبهه. والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن الضمير الهاء في قوله إلا تفعلوه عائد إلى ما ذكره الله جل وعلا من ولاية المسلمين بعضهم بعضا ومقاطعتهم للكفار، وولاية الكفار بعضهم بعضا. وقد جرت العادة في كلام العرب الذي نزل به القرآن وفي القرآن العظيم أنه يرجع الضمير أو ترجع الإشارة إلى أشياء متعددة، ويرجع الضمير إليها بصيغة الإفراد، كأنه يقول كأنه يعني بالضمير أي ما ذكر من الأشياء المتعددة من اثنين فصاعدا. وهذا موجود في الضمائر وفي كلام العرب. ولما أنشد رؤبة بن العجاج في رجزه فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد تولع البهق، قال له رجل لما قلت كأنه إذا كنت تعني الخطوط فالصواب أن تقول كأنها، وإذا كنت تعني السواد والبلق فهلا قلت كأنهما، فأي وجه لقولك كأنه؟ قال كأنه أي ما يكر. ومن أصرح الأدلة القرآنية في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به أي بجميع ما يكر من سمعكم وأبصاركم وقلوبكم كما لا نزاع فيه. وهذا معنى معروف في كلام العرب، وقد قدمنا بعض شواهده في سورة البقرة في الكلام على قوله إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك أي بين ذلك المذكور من الفارض والبكر. ومن نظيره في الإشارة قول ابن الزبار السهمي إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل، أي كلا ذلك المذكور والمعنى إلا تفعلوا ذلك الذي ذكرنا من موالاة بعضكم لبعض موالاة صدق، ومقاطعتكم للكفار مقاطعة كاملة، وترك الكفار يوالي بعضهم بعضا. إلا تفعلوها تكن، أي تقع، فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا المشاهد الآن، فإن من يسمون بالمسلمين تولوا الكفار وقاطعوا المسلمين، وصار هذا الكافر وهذا المسلم يزعمان أنهما أخوان، وأنهما تجمعهما العصبية الفلانية أو القومية الفلانية، وأن هذه الدولة الكافرة صديقة، وأن هذين الشعبين شقيقان. ما جرى مجرى ذلك، فلم يفعلوا ما أمر الله بأن يفعلوا، فكانت فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن عظم هذه الفتنة اختلاط الحابل بالنابل، لأن المسلمين إذا صادقوا الكفار أعانوهم على أذية المسلمين وقتلهم وكل ما يريدونه بهم، وأطلعوهم على عوراتهم إلى غير ذلك. فانتشر في الدنيا الفساد العريض العظيم، وانتشرت الفتنة. وهذا مشاهد يجب على المؤمنين أن يعتبروا بهذا، فيقطعوا ولاياتهم من جميع الكفار، ويصدقوا ولاية بعضهم لبعض، لئلا تتمادى بهم هذه الفتنة والفساد الكبير. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن الفتنة جاءت في القرآن لمعان معروفة. أشهر معاني الفتنة أن أصل الفتنة هي وضع الذهب في النار ليمتحن بسبكه في النار، أخالص هو أم زائف؟ تقول العرب فتنت هذا الذهب، أي جعلته في النار وأذبته فيها، لأنه إذا ذاب تبين أخالص هو أم زائف. ولذا صار يأتي في القرآن وفي كلام العرب إطلاق اسم الفتنة على مطلق الوضع في النار. ومنه قوله تعالى ثم هم على النار يفتنون، أي يضعون فيها ويحرقون. ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني أحرقهم بنار الأخدود. هذا معنى من معاني الفتنة. ومعناها الثاني أن الفتنة تطلق على الاختبار، وهذا أشهر معانيها، وهو في الحقيقة راجع إلى الأول، لأن وضع الذهب في النار ليختبر بالنار أخالص هو أم زائف. وإطلاق الفتنة على الاختبار إطلاق مشهور مستفيد في القرآن العظيم وفي كلام العرب. ومنه قوله تعالى ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وبلوناهم ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا وامتحانا، إلى غير ذلك من الآيات. وإطلاق الفتنة الثالث تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار بشرط كونها سيئة خاصة، لأن المختبر إذا كانت نتيجة اختباره سيئة كان ضالا. ولذا تطلق الفتنة على الكفر والضلال، يقولون فتنه عن دينه أي أضله، وهذا مفتون أي ضال في دينه. ومنه بهذا المعنى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يبقى في الدنيا الشرك، على أصح التفسيرين، لأن قوله حتى لا تكون فتنة غاية غاية فيها القتال بأن لا يكون في الدنيا شرك. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا صريحا صحيحا في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء جاء للفتنة إطلاق رابع في سورة الأنعام، وهو أنها أطلقت على الحجة. قال ومنه قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي القراءة الأخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهذه الفتنة هي في الحقيقة المعنى الثاني من هذه المعاني التي ذكرنا، وهي نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة لأنه إذا اتصل الكافر بالمسلم والمسلم بالكافر صار الكافر صديق المسلم وصار المسلم صديق الكافر، فكل هذا ضلال مخالف لما جاء من الله تتسبب عنه المحن والبلايا كما هو معروف. وقوله الفساد، الفساد في لغة العرب هو ضد الإصلاح، الفساد ضد الإصلاح، فكل أمر ليس على وجهه الصحيح الذي هو إصلاح تسميه العرب فاسدا. وصف هذا الفساد بالكبير لأنه ضياع دين وضعف إسلام وقوة كفار وإطلاعهم على عورات المسلمين بواسطة من يصادقهم ويواليهم من المسلمين إلى غير ذلك من البلايا. وقد بين الله جل وعلا قبل هذا آيات تبين هذه الآية، فبين أن موالاة الكافر للمسلم لا يرخص منها في شيء إلا بقدر ما يدفع الضرورة عند الخوف، ويكون ذلك باللسان لتفادي الخوف فقط، كما تقدم في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة أي تخافوا منهم خوفا، كما قاله بعض العلماء. وقد قدم أنه جل وعلا بين أن الذي يتولى الكفار اختيارا رغبة فيهم وفي دينهم أنه منهم، كما تقدم في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الآيات الكريمة في القرآن العظيم وبالأخص هذه الآية من أخريات سورة الأنفال تبين للمسلم أنه تجب عليه مقاطعة الكافر والمباعدة منه واعتقاد أنه حرب عليه. وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى. في بعض الأحاديث لرجل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عند إيمانه قال وألا ترى نار مشرك إلا وأنت حرب عليه. في الحديث الآخر لا تتراءى نار مسلم وكافر. فالعداوة يلزم أن تكون بين المسلمين والكفار.